السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن الحمد لك أكمله وأجمله وأتمه وأفضله عليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل أفضل صلاتك وسلامك وبركاتك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أحبتي في الله، الحديث إليكم حديث مختصر وحديث عذب، هو عن هذه العاطفة الجميلة، عاطفة الحب. ما أجمل الكلام عن الحب بحب. عندما نعيش الحب بمعناه الواسع نراه في الكون، تشدني الكلمات التي كتبها الشيخ علي الطنطاوي وهو يقرأ الحب في الكون. الحب في النجمة توصلص إلى النجمة حتى كأنهما في نجوى حب. الحب في الجبل يحنو على الجبل ليولد بينهما الوادي، في الغصن يلتف بالغصن لتولد بينهما الثمرة، في الطير يألف الطير فيشع الحب برؤيته، وفي الزهرة تتفتح لتلقح الحياة للزهور حولها. فكيف بالحب في القلوب الحية والنفوس الطيبة؟ الحب عاطفة جميلة، ومن جمال الحب وأهميته في الحياة أن جعله النبي صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان وثمراته: لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فلن يتحقق الإيمان إلا بوجود الحب. أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة العربية وهي من الأمم الصلبة الجافية الشديدة، لا تتعاطى الحب ولا تعلنه حتى بين الأب وبنيه، حتى مع الأبناء لم يكونوا يعلنون الحب. ولذلك يقول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة ما قبلت واحدا منهم. فجاء النبي يلعن الحب ويتعاطى الحب ويجعل المدينة النبوية تتنفس حبا. سأحاول في هذه الوقفة القصيرة أن أتحدث عن تعاطي الحب. كيف نتعاطى الحب فيما بيننا؟ كيف نجعل قلوبنا مترعة بالحب؟ ننظر إلى الناس بحب ونتعامل معهم بحب ونشتاق إليهم بحب. ونحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. هذا الأمر الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم شرطا للإيمان. بلغ من أهميته أنه لا يتحقق الإيمان إلا بتحققه، وهو الحب فيما بيننا. كيف نحقق؟ بتأمل الهدي النبوي يتضح أن الحب يتحقق بأمور سأذكر خمسا منها باختصار شديد. الأول هو النظر إلى الناس من خلال الجانب الإيجابي في حياتهم، الجانب الخير فيهم، أن أتعرف على الناس من خلال أجمل ما فيهم فأحبهم تلقائيا. وهذا هو اللي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الصحابة ويسمى عبد الله حمار، وكان هذا الصحابي رضي الله عنه مبتلى بشرب الخمر، وكثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثملا من شرب الخمر. فقال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم، إنه ما علمت يحب الله ورسوله. لاحظوا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقوم الليل ولا إنه يصوم النهار، ولكن ذكره بعاطفة الحب، إنه يحب الله ورسوله. لاحظ ملاحظتين: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى فيه هذه العاطفة الجميلة وهي الحب. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بالجانب الإيجابي اللي فيه، فعندما أتعامل مع الناس أتعرف على الجانب الخير فيهم وأعرفهم به، فإذا نظرت إلى الناس من خلال الخير الذي فيهم أحببتهم، وإذا أحببتهم أحبوني. إنه ما علمت يحب الله ورسوله، تعرف إلى الناس من خلال الجانب الخير فيهم فتحبهم. أما الإنسان الذي يتعرف إلى الناس من خلال السلبيات التي فيهم طبيعي بينفر منهم، وما في أحد إلا وعنده جوانب خير وجوانب نقص. فإذا تعرفت على الناس بالجانب الخير أحببتهم وتبادلت معهم الحب، وإذا تعرفت عليهم من جوانب نقصهم نفرت منهم ونفروا مني. ولذلك تعجبني الحكاية التي تقول، وهي حكاية رمزية، تقول: أتى رجل إلى قرية وهو في الطريق جاي لها وجد رجل كبير السن جالس خارج القرية، فجاء لما هو سأله قال له: القرية هذه كيف أهلها؟ قال له: خلني من هالقرية اللي بتدخلها، لكن بسألك عن القرية اللي جيت منها، وشون أهلها؟ قال: أهلها أجواد وطيبين وخيرين ومن أحسن الناس. قال: والقرية هذه زيها. ثم جاء واحد ثاني وهو في جلسته، سلام عليكم السلام، إلا يا ابن الحلال بسألك عن هالديرة هذه، أنا بدخلها وشون أهلها؟ قال: قبل اللي علمك عن أهل هالديرة بتدخلها، وهي نفس البلد نفس القرية، علمني عن القرية اللي جاي منها وشون أهلها؟ قال: أعوذ بالله، بئس الناس وأهلها فيهم وفيهم وفيهم وفيهم. قال: وذولا مثله. فسأله واحد من جنبه، قال: الحين جاء الأول مدحتهم له والثاني ذميتهم له، بهم هم. قال: الأول ينظر إلى الناس بالخير اللي في نفسه فيراهم أخيار فهو بيلقاهم زي ما يراهم، والثاني نفسه مظلمة لذلك سب القرية التي جاء منها، ولأجل ذولا بينظر إليهم بنفس المنظار وسينفر منهم وينفرون منه. وهذا الشيء أنا عشت التجربة نفسها. أذكر أول مرة سافرت إلى مصر، فولم سافر لقيني واحد فقام يشحنني شحن: ترى نشالين ونصابين وبيسرقونك وبينشلونك وبيسوون فيك. فذهبت نفسي متسممة، كل ما قابلت واحد قلت: هذا نصاب وهذا نشال وهذا بيسرق. فكانت أبأس زيارة إلى مصر. ثم تعرفت على أهل المصريين، فعرفت الخيرين وعرفت القلوب الطيبة وعرفت النفوس المحبة، وبدأت أسافر إلى مصر طوال 30 سنة، والله لن سرقت ولا انتشلت، وبدل ما أنزل في الفنادق أنزل عند أحبابي اللي أحبهم وآنس بهم، وأصبحت ألقى الخيرين بالخير الذي أعرفه عنهم، وامتنع جوالي بأسماء الناس الطيبين والناس الخيرين اللي عرفتهم في مصر، وصرت أيام العيد أتفاجأ التلفون يتصل، السلام عليكم، ازيك يا مستعيد، ازيك يا حاج مستعيد، لك عاوزين نشوفك. الله، القلوب دي كلها مليانة بالحب، وأنا تركت هذا الحب اللي مال القلوب الطيبة وجلست خايف من النصاب ولا من الشام. فلما نظرت إليهم بحب اكتشفت الحب الكبير اللي في قلوب أهلنا في مصر لنا. وكذلك لو رحت للمغرب ولا رحت لسوريا ولا رحت لغيرها ونظرت للناس بحب سأجد الحب. ولذلك أكثر الأسماء اللي في جوالي أسماء أهلي في مصر وأحبابي في مصر، وسويت غسيل مخ عن قصص النصب والنشر وهذه، لأن هذه لقيها أناس يعيشون هذا الهاجس. أما أنا فالذي وجدت في هذا البلد الطيب أهله الحب. إذن عندما تنظر إلى الناس من خلال الجانب الخير فيهم هم بالتالي ينظرون إلى الجانب الخير فيك، ويسهل تعاطي الحب فيما بينهم. ولذلك يذكر عن أحد العلماء أنه كان لا يذكر أحدا إلا بجانب خير فيه، فذكروا له رجل مشهور بأذى الناس، قالوا يلا هذا عاد شو بدنا يقول عنه، فقال ما رأيت أحدا يحسن شد حمامته مثله، يعني أتعب نفسي نقب لين لقى عنده جانب إيجابي وهو أنه أنيق في لبسه، فذكره بأحسن ما يعرف عنه. من أسباب فشو الحب فيما بيننا إعلان الحب، أن نجعل هذه العاطفة عاطفة معلنة ليست عاطفة نكتمها ونسرها وإنما نعلنها. وهذا الشيء اللي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، عندما أتى إلى المدينة أشهر الحب وأعلنه وأمر الصحابة بإعلان الحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد، فمر رجل من الصحابة فسلم ثم مضى، فقال رجل من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إني لأحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرته أنك تحبه؟ قال لا، قال اذهب إليه فأخبره. فقام الرجل وتبعه ثم قال له إني أحبك بجلال الله، فقال أحبك الذي أحببتني له. أصبح الحب شعيرة معلنة ولم يعد عاطفة مكتومة. أعلن النبي الحب وأشهره، فوجد الصحابة الجرأة أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يا رسول الله من أحب الناس؟ أعلن الحب. فأعلن النبي الحب ولم يقل هذا سؤال محرج، لا، أعلن يا رسول الله من أحب الناس إليك، فلم يقل هذا سؤال محرج ولا هذا خاص ولا خلى بيني وبينك، لا، جاء الجواب النبوي سريع مثل الطلقة، من أحب الناس إليك؟ عائشة زوجتي. موعد أعلن الحب وأعلن أن أحب الناس إلي زوجتي التي أتعاطى الحب معها. فقال له عمرو بن العاص وهو الذي سأله يا رسول الله من الرجال، يعني زوجتك ليست في محل السؤال، هذه علاقة أسرية، لكن من الرجال؟ قال أبوها. فكأني بعمرو بن العاص يقول يعني أبو بكر ما حد بيقلط عليه وشيخ المسلمين، لكن يمكن أنا اللي بعده. قال: يا رسول الله، ثم من؟ قال: عمر. فعمر بن العاص من دهائه وقف هنا، لأنه خاف يقول ثم من يطلعوا في الأخير، فوقف هنا: ثم من؟ فعمر. فكان النبي يعلن الحب. من إعلان النبي للحب أنه كان يتعاطى الحب مع أصحابه فيعلن له حبهم. قال لشاب من أصحابه: يا معاذ بن جبل، إني لأحبك. فقال معاذ بن جبل: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. لاحظ تعاطي الحب بين النبي وشاب من أصحابه وإعلان الحب. ولذلك تعلم الصحابة إعلان الحب وأشهروه، وأصبحت المدينة تتنفس حبا. لما نزلت التوبة على كعب بن مالك، وكان الصحابة قد هجروه 50 ليلة ما أحد يكلمه، حتى تغيرت عليه الأرض، فما هي بالأرض التي هو يعرف، وتغيروا عليه الناس كأنهم غير الناس اللي كان يعرف، وصار يمشي بين الناس لا يبدأه أحد بكلام ولا يرد عليه أحد كلاما 50 يوما، حتى أصبحت الدنيا غير الدنيا، والناس غير الناس، والأرض غير الأرض. ووصف الله هذه المشاعر بقوله: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وما هو فقط الأرض الذي ضاقت، وضاقت عليهم أنفسهم. في هذا الكرب الشديد جاء الفرج. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بعد صلاة الفجر. لاحظ التفاعل، ارتج المسجد، واحد من الناس راح يركب بيته ويطلق الفرس ويركبها بيروح يبشر كعب بن مالك. الثاني قال: لا، في شيء أسرع من الفرس، سرعة الصوت. فركب يعدو إلى جبل سلم، وطلع الجبل وجعل يصيح من فوق الجبل: أبشر يا كعب بن مالك. وكعب بن مالك بيته في منازل بني سلمة، وهي من المنازل البعيدة عن المسجد النبوي. يقول كعب بن مالك: فكان الصوت أسرع من الفرس. وكان كعب بن مالك في سطح البيت على الحالة التي وصف الله من الكرب وضيق النفس وضيق الأرض. فلما سمع الذي ينادي ويبشر: أبشر يا كعب بن مالك، علم أنها البشرى من الله، فخر ساجدا. طبعا ما دام جاء الفرج، أشواقه هناك في المسجد النبوي، أشواقه عند رسول الله، يريد أن يذهب إلى الرسول، يريد أن يلقى الرسول. فذهب من ديار بني سلمة. ديار بني سلمة إذا رحت للمدينة اللي فيها مسجد القبلتين، هذه ديار بني سلمة. فمن مسجد القبلتين راح مشي إلى المسجد النبوي، فيصف ممشاه في الطريق فيقول: جعل الناس يتلقونني أفواجا يقولون: لتهنك توبة الله عليك. هذا إعلان الحب. يعني الناس اللي يطلعون من بيوتهم وراحوا ماشين في السكك يتلقون كعب بن مالك، لأن الحب صار معلن. لتهنك توبة الله عليك، أصبح الحب شعيرة معلنة. أعلن الحب، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الحب الذي كان مكتوما، كان سرا. حب الزوجة أعلنه، حب الأبناء الذي كان العرب لا يظهرونه، لأنهم يرون أن إظهار حب الأبناء ضعف، فلم يكونوا يعلنون حب الأبناء. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلن حب الأبناء، فيلتزم ابنه الحسن بن علي بن بنت فاطمة، يضمه إليه ويشمه ويقبله ويقول: اللهم إني أحبه. إعلان الحب، فأحبه وأحب من يحب. ويخرج للصلاة وعلى عاتقه بنت بنته أمامة بنت زينب ليعلن الحب، ويفاجئ الصحابة بصلاة الظهر وقد أقيمت الصلاة ووقفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفتح باب حجرته ويخرج وعلى عاتقه بنية صغيرة قد عصبت رأسه بيديها. أتخيل شكل النبي وهو خارج والبنية على عاتقه وراسه ماسكت البنية بيديها وهي تتفرج على الناس من علو، تناظر الناس وهم واقفين تتفرج عليهم وكأنها تقول هذا مكاني وهذا أبوي. والنبي يعلن ذلك ويصلي بالناس والبنية على عاتقه، إذا أراد أن يركع وضعها وإذا قام ما تركها، لا رجعها المكان ثاني مرة. هذه ممارسة للحب، ممارسة للحب الأمين عند العرب اللي كان إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا بالنبي يعلن الحب للبنت بنت البنت. وهذه الممارسة جعلت الحب شعيرة معللة. إذن من أسباب تعاطي الحب إعلان الحب. ينبغي أن أبشر كل من ألقاه، والله أني أحبك، والله أني مشتاق لك، وبهذه الطريقة يتعاطى الحب. والحب عندما يعلن يسهل تعاطيه. لذلك يروى عن ابن عباس أنه مر رجل من بعيد فقال هذا الرجل يحبني. قال وش دراك؟ يعني ممكن تقول أني أحبه لكن تقول يحبني، وش دراك عنه أني أحبك؟ وش دراك عن مشاعره؟ قال لأني وجدت أني أحبه، بدأ بني أحبه فهو يحبني، لأن الحب هو عاطفة متبادلة. لأني وجدت في قلبي حبه، ولذلك يقولون وللقلب على القلب دليل حين يهواه، دليل حين يلقاه. فإذا أعلننا الحب فشل الحب فيما بيننا. الثالث من أسباب تعاطي الحب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشي السلام بينكم، إفشاء السلام. ولاحظ معاني السلام، عندما تقول لشخص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب تأمل في الكلام اللي تقوله، ماذا تقول أنت؟ ماذا أقول عندما، ما الذي أعنيه عندما أقول لأي إنسان ألقاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ تعجبني عبارة الأستاذ عباس السيسي رحمه الله في كتاب له اسمه الدعوة إلى الله حب، يقول عندما أقول لأي شخص ألقاه السلام عليكم فإني أدعو له وأقولها له وكأنما أنا مصلٍ يصلي في محرابه يدعو الله بخشوع لأخيه المسلم أن يهب الله له السلام والرحمة والبركة. أنا عندما أقول لشخص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول له إني أحبك وإني أدعو الله أن يهب لك السلامة ويهب لك رحمته ويهب لك بركته. أنا أعلن السلام بيني وبينك، أنا أعلن الحب بيني وبينك، فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته. عندما نقدم السلام بيننا على أنه شعار حب فسنقدم السلام بحب بحيوية. ينبغي عندما أقدم السلام أن أقدم السلام رسالة حب، لا أقدم السلام تحية جافة. السلام أصبحنا نقدمه باعتيادية ففقد وهجه. ينبغي أن نقدم السلام بحب، ينبغي أن يشعر من أسلم عليه إن سلامي يضج بالحب له، ولا أقدم السلام كأني أرمي إليه حجرا. أن ما أقدم إليه السلام بحيوية، بود، بحب، أجعل السلام معبر. أما إلقاء السلام تحية جافة ميتة، كأن الشيء حافظ سمعه، فإنه لا يحمل مشاعر ولا يحمل رسائل ولا يؤثر في النفس. اجعل السلام في حيوية، في إشعاع، قدمه دعاء يحمل مشاعرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقدمها ورنين صوتي يضج بمشاعري، بحبي، بلهفتي، بأشواقي. رابعا الابتسامة، الابتسامة الحية اللي فيها حيوية. يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. لاحظ تعبير جرير: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. أنا أودي أني ألقى سيدنا جرير، كان بقول له: يا سيدي جرير، ترى الرسول ما هو يتبسم في وجهك بالحالك، ترى يتبسم في وجوه الناس كلهم، لم يكن أحد أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ أن جرير شعر أن هذه ابتسامة خاصة، كأن الرسول كان مدخرها من أجله، كأن الرسول كان مدخرها من أجل جرير، فشعر جرير بالخصوصية بالابتسامة، شعر أن هذه ابتسامة خاصة له، لأنها ابتسامة حية، ابتسامة معبرة، ابتسامة فيها ود، ابتسامة فيها حب، ليست ابتسامة ذابلة أو ابتسامة صفراء. ولذلك إذا أردنا أن نزرع الحب ونستنبته في القلوب، فإن البذرة التي نلقيها فتنبت الحب هي الابتسامة، لكنها الابتسامة المشرقة المعبرة التي جعلت جرير يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصه بهذه الابتسامة، مع أن الرسول كان يتبسم للناس كلهم. الابتسامة المعبرة تبقى ذكرى لا تنسى، الإنسان اللي تبتسم له بود تظل صورتك مرتسمة في وجدانه بابتسامتك. وهكذا كان النبي يصنع. يقول خالد بن الوليد وهو يصف قصة إسلامه، يقول: عندما أتينا المدينة تلقاني أخي، وأخوه قد سبق في الإسلام، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع بمقدمك وسر بقدومك وهو ينتظرك. تخيل مشاعر خالد وهو جاي بيسلم ويجيه الخبر أن الرسول الآن جالس ينتظره، قال: وهو جالس ينتظرك. وإنه مسرور بقدومك. يقول خالد: فلما أقبلت عليه جعل يتبسم لي حتى وقفت عليه. يعني من يوم أقبلت إليه وقفت عليه وهو ينظر إليه ويتبسم. لاحظ أن خالد يروي القصة لي بعد أن توفي النبي ولحق بالرفيق الأعلى وبعد ما تقدم العمر بخالد، لكن بقي هذا المشهد ثابت في وجداني، فجعل يتبسم لي منذ أن أقبلت حتى وقفت عليه، فسلمت عليه فرد علي تحية أطيب منها، ثم قال لي: يا خالد. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للإسلام، لقد كنت أعلم أن لك عقلا لن يدلك إلا إلى خير ولن يسلمك إلا إلى خير، ترك أنت تتوقع إسلامك، يعني مو شيء أنا متفاجئ به، هذا يعزز يعزز في قلب خالد ثبات على الإسلام. لكن لاحظ وصف هذا المشهد، فجعل يتبسم لي منذ أن طلعت عليه، منذ أن أقبلت إليه إلى أن وقفت عليه. إن الابتسامة التي يحفظها خالد ليست أي ابتسامة، إنها الابتسامة المعبرة، الابتسامة التي تعطي رسالة، تحمل حب، تحمل مشاعر. إذن إذا لقينا بعضنا البعض فلنستقبل بعضنا بالابتسامة المعبرة، التي إذا ذكرت الشخص ذكرت المشهد وهو وجه المعبر، وجه المبتسم. لا أزال أذكر أول مرة التقيت بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأنا طالب في كلية الشريعة، التقيت في الحج، والحج العادة الواحد تكون مستنزف، خصوصا مثل المشايخ تكون مستنزفة نفسياتهم من كثرة إلحاف الناس عليهم وسؤال لهم، تلقاه ما هو فاضي لأحد. فأنا قابلته وكان حاط في أبطه بشت بني في ميناء، فيوم سلمت عليه سلم علي بوجه مشرق يضج بالابتسامة، وقال لي هو لا يعرف ذيك الساعة وأنا يعني ما بعد ذبت شعر وجهي أو في أوله، قال لي وهو يرد علي السلام وهو في عجلة، قال هل حين نبي نروح الجامعة الملك عبد العزيز طالبين منا محاضرة من نروح لهم الحين؟ مثل اللي يقول أنا مستقل، طبعا أنا مش دخلي فيه يروح الملك عبد العزيز ولا غيره، يعني أنا مش دخلي في الموضوع. لكن عندما يقول لك وهو مبتسم وين رايح، يشعرك بالخصوصية، يشعرك بالأهمية، يعني أن يخبرك مش وراء اللي رايح له. لذلك وذلك إلى الآن ما أنسى هذا المشهد، وإذا ذكر لي ابن عثيمين ولقيته بعدها كثيرا، لكن المشهد اللي باقي في نفسي هو مشهد هالابتسامة المعبرة وإشعاري بالأهمية، أنه يعلمني وين هو رايح بوجه مشع بالابتسامة. خلاص هذه الدمغة الآن وهذه الطبعة التي تقترن عندي الآن في ذاكرتي بالشيخ الجوهري، الابتسامة المشعة، الابتسامة المعبرة، الابتسامة اللي فيها ضجيج ليست ذابلة، لا فيها ضجيج مشاعر. إذن لا عجب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة. خامسا وهو ما أختم به، إدخال السرور على قلب أخيك المسلم. وإدخال السرور ترى ما يحتاج إلى أن الإنسان يكون مع دفتر شيكات كل ما تقول واحد تحرر للشيك. إدخال السرور قد يكون ببشرة، كلمة طيبة، بإعلان حب، بسؤال عن شخص هو يحبه ويهتم فيه. إدخال السرور قد يكون بأنك تأخذ ولده وتقبله، قد يكون بأنك تسأله عن صحة الوالد والوالدة، قد يكون بأنك تثني على شيء إيجابي عنده فتشعر بالأهمية. مثل ما الشيخ قال لي احنا الآن نبي نروح لكلية الملك عبد العزيز عندي محاضرة، هذا الخبر هو مجرد خبر لا يعنيني بشيء، لكن كون الشيخ يقوله لي هذا أشعرني بأني شخصية مهمة عند الشيخ، وأني بمكانه منه بحيث أنه يخبرني ببرنامجه اليوم. أدخل السرور في قلبي، إلى الآن أتذكر الكلمة نحتها الشيخ في قلبي ومر. إدخال السرور فن، وكان النبي يتفنن فيه، ولذلك ما تجد واحد من الصحابة إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم حضور في حياته من خلال هذه اللمسات العاطفية الجميلة اللي هي إدخال السرور، إدخال الحب. إدخال السرور هو إدخال الحب. يقول عبد الله بن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، التشهد اللي احنا نقوله الان في الصلوات اللي علمناه عبد الله بن مسعود، ان الرسول علمها اياه، لكن عبد الله بن مسعود ما قال علمه صلى الله عليه وسلم التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، لا، قبل لا يقولها صور كيف علمه النبي التشهد. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي التحيات لله. فابن مسعود يورينا الرسول كيف علم التشهد، مسك يده وبعدين طبق عليها باليد الثانية ثم قال له هذا التشهد. تخيل عبد الله بن مسعود وهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن يده تحتضنها كف النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ما هي مشاعره؟ تحس أن هذه توصيلة حب، ما يمسك يده ويطبق عليه باليد الثانية وهو يعلمه، كأن الحب يسري من قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. أنا ما أعلمك فقط، أعلمك وأنا أحبك. ولذلك ابن مسعود ما نسي هذا المشهد، فهو يروي التشهد، يروي طريقة التعليم كيف علمني، علمني وهو ماسك يدي، ماسك يدي بيديه التنتين، ماسك يدي كفي كفي بين كفي. إدخال السرور عندما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت أم سليم وأبو طلحة وعندهم ولد عمره 2.5 سنين يحبونه مرة ومسمينه صغير، مسمينه أبو عمير وعمره 2.5 سنين يسمونه أبو عمير. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم بلمحة اكتشف مشاعر الصبي، ما هو مشاعر الأب ولا مشاعر الأم، مشاعر من؟ مشاعر من؟ مشاعر الصبي الصغير اللي هو أبو عمير. لما نظر إليه حس أن الصبي عنده معاناة، على طول سأل أمه قال يا أم سليم ما لي أرى أبا عمير خاثر النفس، يعني مزاجه متعكر شوي، ليه؟ خلوا أنا وياكم نتخيل مشاعر أم سليم وأبو طلحة، أبو الصبي وأمه، لما يلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن ولدهم الصغير مزاجه ما هو صافي، وشعورهم لما يشعروا أن ولدهم بلغ من الأهمية أن النبي يكتشف مشاعره ويتفقدها ويسأل عنها ويقول ما لي أرى أبا عمير خاثر النفس، يعني ما هو على حيويته المعتادة، العادة إذا جاء لقاه النبي يضحك ولا يلعب، اليوم لقاه منطفئ، ليه؟ ما لي أرى أبا عمير خاثر النفس؟ قالوا يا رسول الله أنت ما تدري وش اللي صار، وش اللي صار؟ قالوا هم العصفور اللي عنده اللي كان يلعب فيه مات، فهو الآن مسوي محزنة على العصفور اللي مات، هو حزين الآن علشان نغيره مات نغيره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأبو والأم وراح للصبي اللي عمره 2.5 سنين وبدأ النبي يناغيه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، علمني عن النغري حقك، وش جاء وش صار عليه. فيبدأ عاد أبو عمير يروي المأساة، كيف النغري لقاه ذاك اليوم ما يتحرك وبعدين شال وبعدين حط وبعدين ما، ثم إذا وصل عاد إلى موت النغري بدأ يبكي تفاعل مع الموقف مرة. المشهد هذا رواه لنا أنس بتأثر، لذلك أول ما رواه أنس وش قال؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. طيب ما شاهدك على ذلك؟ الشاهد هذه القصة، كان يزورنا في بيتنا ويتعاهدنا ويتعاهد أخلي فطيب يعني عمره سنتين وشوي فطيب خلص سنتين وإنه دخل يوما فرآه خاثر النفس فقال لأمي يا أم سليم ما لي أرى أبا عمير خاثر النفس قالت ما قالت أم سليم لأم الصبي يا رسول الله ما تنه غيره فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله يا أبا عمير ما فعل النغير هذا الاهتمام بالصبي الصغير هو إسعاد لقلب أبيه وأمه ولذلك تعلم الصحابة هذا الدرس فكانوا يتنافسون فيما بينهم على إدخال السرور إلى قلوب بعضهم بعضا ولذلك أختم هذا الموقف معكم بهذا المشهد الذي يبين كيف أن إدخال السرور أصبح شعيرة أصبح عبادة يتنافس الصحابة عليها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء عادة ينام بعد صلاة العشاء مباشرة يدخل بيته وينام إلا إذا كان عنده شغل جدول أعمال فإنه يعقد جلسة تشبه جلسة مجلس الوزراء مجلس وزراء مصغر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ولأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن غرفة واحدة فما يعقد الجلسة في بيته وإنما يعقدها في بيت أبي بكر أو في بيت عمر وتمتد هذه الجلسة بحسب جدول الأعمال فإذا جدول الأعمال فيه قضايا كثيرة ممكن تمتد إلى هزيع من الليل في ليلة من ليالي الصيف القصار والليل قصير عقد مجلس الوزراء المصغر في بيت أبي بكر وكان جدول الأعمال حافل فبدأوا يناقشونه وأبو بكر وعمر هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع أمرا دونهما ففيه وفد جاي طيب وش نجهز لهم وش نعد لهم وش نجيزهم طيب في قبيلة طالبين منا دعاة من نرسل لهم نرسل لهم فلان نرسل لهم فلان طيب فيها سمعنا أن في قوم يعدوا لنا طيب نرتب لهم سرية تذهب فجدول الأعمال طويل فمضى أكثر الليل والنبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في هذه الجلسة عادة إذا انتهت الجلسة الوزارية النبي إلى بيته فإن أبا بكر وعمر لا يدعان يذهب وإنما يسيران معه ويستمتعان بصحبته في الطريق إلين يدخل حجره ثم بعدين يذهب أبو بكر بيته وعمر بيته لكن مشوار النبي إلى بيته يصحبانه فيه طبعا النبي إذا أراد أن يدخل إلى بيته وهو عند عائشة فهو يدخل من وين؟ من المسجد أحسنت الوارد يقول يدخل من المسجد فعلا ويدخل إلى بيته عن طريق المسجد لأن باب بيت عائشة فاتح على المسجد فهو يدخل المسجد ثم يدخل إلى البيت فلما دخل المسجد ومعه أبو بكر وعمر وإذا فقراء المسلمين اللي كانوا يبيتون في الصفة إذا هم قد استيقظوا صلاة التهجد راح نصف الليل فهم ماسكين سواري المسجد كل واحد له دوي بالقرآن وإذا بالنبي يقترب إلى أحدهم وقد وقف إلى سارية يصلي وله زجل بالقرآن جميل وهو يقرأ سورة النساء ضئيل الجسم حتى يقال إن وقفته بقعدة الرجل من ضآلة جسمه لكن تلاوته للقرآن عذبة فوقف النبي يستمع لهذه القراءة الجميلة وكان يقرأ سورة النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه من أراد أن يأخذ القرآن رطبا طريا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد الله بن مسعود فلما فرغ من صلاته قنت جعل يدعو ويقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وصحبة نبيك صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يسمع قل يسمع قل يسمع يعني كأن النبي يقول آمين آمين آمين. ثم تركه النبي يتم صلاته ودخل إلى بيته، وراح أبو بكر البيت وراح عمر البيت. فلما تنفس الصبح قام عمر مشمرا ومبكرا وشد عليه ثيابه وراح عنده مشروع. ما هو مشروعه؟ إدخال السرور بالبشرى إلى قلب عبد الله بن مسعود. هذا الخبر إذا سمع عبد الله بن مسعود سيسر، وإدخال السرور عبادة وشعيرة. إذن سأذهب لأحقق هذه العبادة وهي إدخال السرور، أبشر عبد الله بن مسعود. فذهب عمر ودخل المسجد، تني أشوف عمر طويل كأنه فسطاط، وابن مسعود قصير كأنه قاعد. فدخل عمر يخب في المسجد وجلس. السلام عليكم، الله يصبحك بالخير أبو عبد الرحمن، أنا جايك اليوم عندي لك بشارة. أبشر، البارح وانت واقف تصلي ترك واقف هناك كنت ترى بالمارية تقرأ سورة النساء، وقف الرسول يستمع لقراءتك. ثم قال لنا، أنا وكان معي أبو بكر، قال لنا: من أراد أن يأخذ القرآن رطبا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد، فهنيئا لك هنيئا وبشرا لك. لا عندي لك بشرة ثانية بعد. ويوم قمت تدعو وتراك بالمارية قلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وصحبة نبيك صلى الله عليه وسلم. جعل النبي يؤمن على دعائك ويقول: قل يسمع قل يسمع قل يسمع، فهنيئا لك هنيئا وبشرا لك بشرا. وأنا والله جاي ترى بس عشان أبشرك. قال: الله يبشرك بالخير ويجزاك خير يا أبو حفص، والله أنك صاد. صاد شلون يعني؟ كم عندك خبر؟ قال: لي والله قبل شوي جاء أبو بكر وبشر. قال: وسبقك أبو بكر إلي؟ فقام عمر وجعل ينفض التراب عن ثوبه ويقول: لا جرم لا جرم، يعني حسب تعبيرنا ما فيها فائدة ما فيها فائدة، ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني. ما هو هذا الخير الذي سبق إليه أبو بكر؟ البشرى، البشرى، إدخال السرور. فليش ما أجعل مشروعي مع كل إنسان ألقى إني أدخل السرور إلى قلبه، بدل ما أبدأ معه بالأشياء السلبية أدخل بالأشياء السارة، الأشياء المبشرة، الأشياء المعجبة، اقتنع على الأشياء الإيجابية. ولذلك تجد مثلا في صحيح البخاري كتاب المناقب. ما هي المناقب؟ هي ثناء النبي صلى الله عليه وسلم، ثناء على قبائل، ثناء على أفراد، ثناء على عشائر. لكن لا تجد كتاب المثالب، ما تجد أنه ذكر أحد بما يكره، لكن ذكر كثيرين بالإيجابيات التي فيه. أشكر لكم حسن أدبكم، أنتم أدخلتم السرور إلى قلبي بجميل استماعكم وكريم حضوركم، فأنتم لكم نصيب من إدخال السرور. أعلن الحب لكم وأقول لكم كل واحد باسمه: إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الحب فيما بيننا عامرا، وأجعل هذا الحب وسيلتنا إليه. فإن هناك يوم القيامة من يغبطهم النبيون والصديقون وليسوا بأنبياء ولا شهداء، هم الذين تحابوا في الله على غير أرحام بينهم. فنحن نتحاب في الله من غير أن يسأل بعضنا بعضا: وش قبيلتك؟ ولا وش بلدك؟ ولا من يحمل أنت؟ لا، قبل هذا: إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين بجلاله الذين يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أختم هذه الكلمة بما بدأتها فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.